بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ. أنا آسف على التأخير نصف ساعة ديا، فلكن نبدأ بسرعة إن شاء الله. خذوا مننا نصف ساعة نتحدث فيها عن، هناخد أحكام التجويد في رواية حفص ورواية ورش مع بعض، وهنقرأ كذلك أول 10 آيات من سورة البقرة إن شاء الله. نقول تاني، هناخد رواية حفص عن عاصم، أحكام التجويد حفص عن عاصم، وأحكام التجويد مقارنة بالإمام ورش إن شاء الله. ياريت الكل يحاول يسمعنا ويتابعنا ويسجل علشان مش هنعيد كتير، ونقرأ 10 آيات إن شاء الله من سورة البقرة مع سورة الفاتحة. أولا لابد تعرفوا أن في حاجة اسمها أصول وفي حاجة اسمها فرش. تاني، في حاجة اسمها أصول وفي حاجة اسمها فرش. الأصول كل دي من اللي هي أحكام التجويد، أحكام التجويد لكل القراء، سواء كان حفص أو ورشة أو الدوري أو السوسي أو أي راوي أو أي قارئ، بتسمى أصول. الأصول اللي هي مثلا بقى أحكام البسملة، أحكام الاستعاذة، اللي هي المدود، الإدغامات، أحكام اللامات، اللام الشمسية والقمرية مثلا، أحكام الإدغام، باب الفتح والإمالة، هذه كلها الصوت مسموع، هذه كلها تسمى أصول. أما كلمة الفرش يعني الكلمات التي تختلف ما بين رواية ورواية أخرى أو قراءة وقراءة، وهذه الكلمات لا تخضع لقاعدة. كيف ذلك؟ يعني مثلا لما أقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، وفي قراءة تانية وما يخدعون إلا أنفسهم، يبقى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، وقرأت وما يخادعون إلا أنفسهم. دي كده الكلمة دي لا تخضع لأصول، وإنما هي كلمة لا تتكرر كثيرا في القرآن وليس لها قاعدة تقاس عليها، تسمى الفرش. احنا بقى هناخد فترة كده نشرح الأصول، وبعد كده وإحنا بنقرأ من سورة البقرة سنتعرض للكلمات التي فيها فرش أو التي تختلف بين حفص وورش ولا تخضع لقاعدة القواعد الأصول كالمد والإدغام وما شابه. أظن هذا واضح. طيب، هناخد النهاردة أولا نعرف مين حفص عن عاصم، وليه بنقرأ بحفص عن عاصم، وبعد كده نعرف مين الإمام ورش. أولا لابد تعرفوا ان في حاجة اسمها قراءة وفي حاجة اسمها رواية، في حاجة اسمها قراءة وفي حاجة اسمها رواية. القراءة يعني القراءة دي يعني حاجة كبيرة جدا زي قراءة الامام نافع، قراءة الامام عاصم. لكن الرواية هي شيء ينشق عن القراءة، يعني يندرج تحت القراءة، فكل قراءة بها روايتان. يعني احنا بنقرأ بقراءة عاصم برواية حفص ورواية شعبة، فرواية شعبة ورواية حفص كلاهما عن الإمام عاصم. وأما إمام ورش فهو راوي قرأ عن الإمام نافع، وقرأ عن الإمام نافع كذلك الإمام قالون، يبقى قالون والإمام ورش كلاهما قرأ على الإمام نافع. أما الإمام حفص والإمام شعبة قرأ الاثنين على الإمام عاصم. إحنا هناخد رواية حفص ورواية ورش، رواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن الإمام قالون. حفص هذا كان ربيب الإمام عاصم، كان ربيبه. يعني ربيبه أنا في المكتب يا حسن. تعال في المكتب. شكرا، يلا السلام عليكم. ابن زوجته جميلة المشتقة للفردوس، ده كان الإمام حفص، كان ربيب الإمام عاصم. والإمام الشاطبي يقول وحفص وبالإتقان كان مفضلا، لسهولة ألفاظ القراءة أو الرواية تحفص عن عاصم عن بقية القراءات أو عن بقية الروايات. الإمام حفص يعني قرأته سهلة جدا، لم تكن مشهورة في عصر من العصور، وإنما كان مشهور الإمام الدوري والإمام ورش. أما الإمام ورش مش اسمه ورش، ابن عثمان بن سعيد، وكان مصري قصير أبيض، وسمه الإمام نافع ورشان، يقال طائر ويقال من أبيض. فالإمام الإمام إيه؟ رشا ابن عدلة، مين رشا ابن عدلة ده؟ مين؟ الإمام ورش، من سمي ورش من البياض يعني، وسماه بذلك الإمام نافع، وهو مصري اشتهرت روايته في مصر وفي ليبيا وفي المغرب العربي كله بقى قبل ما يقسم إلى دول يعني، اشتهر في إفريقيا كثيرا جدا الإمام ورش عن الإمام نافع. ده كده تعريف ملخص أو تعريف يعني قصير جدا عن الإمام ورش والإمام حفص. تعالوا بنا بقى باستثناء ليبيا وتونس. استثناء ليبيا وتونس، ممنوع أخذ المايك، مش فاهم. الإمام ورش عنك ما عدا ليبيا وتونس بيقرأوا بقالون، أختنا أم أنوار ما عدا ورش عن قالون، ما فيش حاجة اسمها ورش عن قالون، قالون عن نافع تقصد، نعم هما بيقرأوا برواية قالون بس مش كلهم يعني. المهم خلينا بقى ندخل في الصميم وندخل الناس، علشان نكون جادين هناخد رواية حفص وهناخد رواية ورش وهناخد رواية قالون، علشان يبقى جبنا كل الروايات أو معظم الروايات اللي بتقرأ في العالم الإسلامي، حفص وورش وقالون. يا رب اللي بيقرأ قالون معانا من ليبيا وتونس والجزائر بقى يبقى متابع معانا، واللي بيقرأ ورش يبقى متابع معانا، واللي بيقرأ حفص عن عاصم يبقى متابع معانا. جميل. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول الأحكام، قبل ما تدرس أي أحكام لابد من معرفة الصفات والمخارج. ثاني، قبل ما نعرف أي أحكام من المفترض إن احنا ندرس كويس جدا جدا الصفات والمخارج. فين سؤال ليه؟ حد يجاوب لي ليه نعرف الصفات والمخارج؟ يلا يا إخوانا، يجب معرفة الصفات والمخارج ليه؟ لماذا؟ حتى نقرأ الحروف مضبوط؟ لا، أختنا المنوار، حتى يكون النطق صحيح؟ لا، عشان نقرأ القراءة صحيح؟ لا، لأن في حروف مختلفة في الصفات والأخرى؟ لا، يتجنب اللحن؟ لا، حتى نعطي الحروف حقه مش حقه؟ لا، مش لا، أنا آسف يعني مش بنهر، بس هو لا، الإجابة بعيدة، علشان نقدر نميز بين الحروف والأعمال؟ لا برضه، لأنه كلام الله. لا الله صلى الله عليه وسلم. أقول لي لأن الأحكام مترتبة على معرفة المخارج، يعني ما ينفعش نتكلم في الإدغام، لا مش عشان نضبط اللسان، نفهم بقى، مش علشان لا، إذا تحدثت عن الإدغام فلابد أن أنا أعرف المخرج والصفات علشان قبل ما أشرح الإدغام. ينفع واحد يدخل عملية وهو ما يعرفش الفرق بين المشرط والبتاع والدكتور يعني؟ لا، أو يكون دارس قبل كده، ما ينفعش أشرح في الإدغام وأقولك والله يجوز إدغام التاء في السين للتقارب، وأنت ما تعرفيش يعني إيه تقارب، وفينهم هم أصلا متقاربين إزاي، وإيه مخرجهم عشان نقول إن هم متقاربين. فازاي هعرف ادرس الاحكام؟ مش للوصول للقراءة الصحيحة، لا، لان معرفة كل الاحكام مترتبة على معرفة مين؟ على معرفة الصفات والمخارج. يعني بالضبط ما ينفعش اعمل عملية حسابية لما اكون عارف جدول الضرب، لان جدول الضرب ده هو اللي يخليني احسب واطرح واعمل كله وحل المسائل مين؟ الرياضية. فيبقى معرفة الصفات والمخارج دي أساسية. الإجابة ليه؟ لأن جميع أحكام التجويد مترتبة على معرفة الصفات ومخارج الحروف. إزاي هقولك مثلا لا يجوز إدغام حرف الباء ولا الحاء نسبحه مثلا الحاء في العين؟ لأنهما لماذا؟ لأنهما يخرجان من الحلق وأنا ما أعرفش هم بيخرجوا من الحلق ولا من الزور ولا من اللسان، ما أنا مش عارف المخارج. إذن أنا مش هقدر أفهم ليه أظهرت الحاء مع العين، وليه أضغمت يرملون في النون، ليه ما أضغمتش مثلا حروف تانية، ليه ما خليتش الباء من حروف الإضغام، ليه خليتها من الإخفاء. ده كله لأن جميع أحكام التجويد مترتبة على معرفة الصفات والمخارج، هي دي الإجابة الصحيحة. طيب أنا مش يعني أنا مش هدرسكم المخارج والصفات، لأن المخارج والصفات دي هنقعد فيها كتير وهي مش محض دراستنا. فلكن لما أجي أشرح حاجة وحد ما يبقاش فاهم المخرج من فين أو كده، ممكن نبقى ساعتها نعلق على ذلك. لكن هو من المضطرب ان هو ندرس الصفات والمخارج الاول. والدليل على ذلك ان الامام ابن الجزري اول باب ذكره في المقدمة بتاع التجويد ذكر الصفات والمخارج، ذكر المخارج والصفات. ولو لم يذكر المخارج والصفات طبعا لما ذكر بقية الأحكام المترتبة عليه. هناخد بقى إن شاء الله باب، اسمعوا معي، باب الاستعاذة. باب الاستعاذة، باب الاستعاذة ده، باب الاستعاذة، الاستعاذة هي من قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله. أعوذ بالله، وكلمة أعوذ في اللغة أي ألتجئ وأحتمي بالله تبارك وتعالى. أعوذ ألجأ، هذه لغة، أحتمي. والاستعاذة لها ألفاظ عديدة، لها ألفاظ عديدة، مش ألفاظ، بتسمى صيغ، تسمى صيغ، لها صيغ كثيرة. ما هي صيغ الاستعاذة؟ خذوا الكلام واكتبوه وافهموه. لها أربع مواقع، مواقع زي لها أربع مواقع. يعني مواقع اختنا حوراء الجنان. طيب لها أرب، لها مين انت تلخبطين، لها صيغ عديدة. ايه الصيغ بقى بتاع الاستعاذة؟ ثانية واحدة، ايوه انا اسف كنت بفتح الباب. طيب لها صور كثيره، منها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الشيطان الرجيم، دي اول صيغه. والصيغه دي وردت في سوره النحل لقول الله تبارك وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة أعوذ ألتجئ بالله من الشيطان الرجيم. ووقعت كذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هي أصح من الأولى لوجود الأحاديث الصحيح. أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هناك صيغ كثيرة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه صيغة ثانية. الصيغة الأولى لم يذكر فيها إلا أحاديث ضعيفة، أما الصيغة الثانية وردت فيها كثير من الأحاديث الصحيحة. ده صيغة الاستعاذة، اسمها صيغتها. يعني الصيغة الكلمات التي تتكون منها الاستعاذة، وهي مختلف فيها، مختلف. والدليل على ذلك ورود أكثر من استعاذة. ده بالنسبة الورش وبالنسبة الحبس وبالنسبة القالون. الثاني هنتكلم في حكمها. حكمها بقى لما بنسأل عن حكمها، هل الندب ولا الوجوب؟ في الندب ولا الوجوب؟ حكمها يعني هي سنة ولا واجبة؟ أختنا قالت حوراء الجنان قالت واجبة، نقول لها لا ما تفتيش بدون غير علم. الجمهور يعني كل أئمة الفقه قالوا أنها على الندب يعني سنة، يعني ممكن ما أقولهاش، الندب هي ده الحكم الأصلي بتاعها. ولم يقل بالوجوب، أهل العلم قالوا لأنها قراءة أحكام ورش. حوراء الجنان قالت إيه؟ أنا درست أحكام ورش. جميل. وقالوا واجبة. قال العلماء قالوا واجبة. هلا بصي بقى، حينما نسأل عن صيغ الاستعاذة نسأل أستاذتي قالت واجبة. أنا مليش اقترح حوراء الجنان اللهم صل على سيدنا محمد. بص مع احترامي لأستاذتك ممكن تراجعيها، لأن هوضح لك شوية أمور. أولا لا يسأل عن حكم الاستعاذة القراء، لا يسأل عنهم القراء، ولكن يسأل عنهم الفقهاء. يسأل الفقهاء في حكم الاستعاذة. إذا كان بقى ياخد بقى أي رأي فقهي، ففي بعض الآراء الفقهية بتقول إن هي واجبة، بس دي قليلة جدا جدا جدا. لكن الأصل إن هي على الندب عند الجمهور، الندب خلاص كده. وما تختلفش بين قراءة وقراءة أخرى. ليه ما تختلفش بين قراءة وقراءة أخرى؟ لأن كل قراءة، كل القراء في باب الاستعاذة متفقين على اللي أنا بقولهولك ده، اللي هي لأن مين. وإذا سئلت عن الصيغ فنسأل أهل الحديث، لأنهم أدرى بصحة وضعف الأحاديث. وإذا سألت عن، هناخد بقى على حالاتها، حالتها بين الإصرار والجهل، فهذا يسأل فيه القراء. حتى قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، وفيه مقال، أي باب الاستعاذة، يعني حكم الاستعاذة في الفاتحة ولا باقي السور؟ لا، حكم الاستعاذة ده ملوش دعوة بالفتحة ولا كل السور. حكم الاستعاذة ده لو أنا ببدأ من سورة الفتحة، من في حكمها نسأل الفقهاء، في صيغتها نسأل أهل الحديث، عن القراءة بشكل عام. في القراءة بشكل عام أختنا هي سواء بقى كانت فتحة أو أي سورة تانية، الاستعاذة على الندب يعني ممكن أتركها، يعني هي مندوبة سنة يعني أوليها. لكن أما كلمة واجب، أن يأثم تاركها، يعني كده وقع في إثم، وقع في حرج. يا أختنا ولا أخونا أحبك ربي، أصلية ما تلاقيها أنت تتكلمي في البسملة. أختنا البسملة هي في الفتحة واجبة لأنها آية. مين دي؟ مين اللي قال كده؟ أختنا أحبك ربي ولا أخونا؟ ده كده خطأ، يعني انت بتتكلمي في البسملة، انا بتكلم في الاستعاذة. ماشي اختنا احبك ربي، فهمتيني؟ في الدرس نركز في الدرس تاني، معلش نقول تاني. حكم الاستعاذة، الاستعاذة جميل. هي كده فهمت. حكم الاستعاذة الندب، حكم الاستعاذة الندب. صيغتها اختلفوا أهل الحديث في تحديد صيغتها، لكن الصيغة المشهورة سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى دي حكمها، ودي مين؟ هذه حكمها، وهذا صيغتها. هناخد بعد كده هيئتها. هيئتها هناخد هيئتها هيئتها ناخد هيئتها هيئة الاستعادة هي الجور ولا الإصرار؟ الجهر ولا الإصرار يا أخوانا؟ الأصل فيها الجهر إلا في الصلاة. يعني لو عايز تستعيد الاثنين لا يبقى الجهر. الأصل فيها الجهر، اكتبوا معايا الأصل فيها، الأصل الجهر أصلها، أو الجهر أصلها، يبقى الجهر هو أصل الاستعاذة، الجهر أصلها، الأصل فيها الجهر إلا في الصلاة. رائع. هذا هو مين؟ وهذا يسأل عنه القراء. هذا بالنسبة لحفص، لكن روية وحطوا تحت روية دي بقى الناس اللي بتقرأ بورش وقالون، روية عن الإمام، الإمام نافع رحمه الله تبارك وتعالى، يعني ورش وقالون، الإسرار في كل حالاتها، أظن كده حالاتها. هل صحيح استعاذة أول أخت مثلا بالمقراء؟ نعم، الأختنا ابنة أمهات المؤمنين طبعا. إحنا قلنا مد خلاص، وإذا أخذنا بالوجود فيكفيها، فتكفي الأولى، إذا استعاذت الأولى فهي كفت عن الباقي. يبقى إحنا عرفنا ثلاث حاجات في باب الاستعاذة. حد يقول لي عرفنا صيغتها. أختنا حوراء الجنان اتكلمي معايا، تقول يا شيخ لنا في ورش أربع حالات. أربع حالات في إيه بالضبط؟ أختنا حوراء الجنان معكم، قولي لي يعني إيه أربع حالات؟ تقصدي إيه بأربع حالات؟ حالات في الصيغ ولا في الهيئة ولا في ال اكتبي معناها، صيغتها، حكمها، أحوالها اللي هي هيئتها. ماشي اختنا، انت عايزة تفصلي بقى، فلما تكون تقرأ سرا تسر بالاستعاذة، ان كنت تقرأ جهرا تجهر بالاستعاذة، وان كنت في الصلاة تسر بالاستعاذة، ما دون الصلاة فأنت الثانية قارئ لوحدها سواء سرا أو جهرا تسر، الثانية القارئ لوحده سواء سرا أو جهرا الاستعاذة تسر. جميل، هذا كله يعني هذا أمور يعني أمور ليست متعلقة. الثالثة مع الجماعة تسر الاستعاذة، هي كلها الأصل فيها الإسارة عندكم أختنا حراء الجنان. احنا بناخد رواية ورش وقالون، ورواية ورش وقالون يروى عن الإمام نافع دائما غالبا الإسرار. حتى بيقول ايه عندنا في الباب الإمام الشاطبي يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وقيل يخفى وعلل، ده الإمام ابن الجزري، يعني يخفي الإمام حمزة أصل دنا صلى الله عليه وسلم محمد، يروى عنهم طبعا مين؟ الإسرار. يبقى تاني نقول تاني حكم الاستعاذة، الاستعاذة حكمها الندب، وقيل الوجوب، أقدم الندب الأول، وقيل الوجوب، صيغتها التي في سورة النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيل إن أنا ممكن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هيئتها السر والجهر، قلنا الجهر هو أصل في كل القراءات، لكن الإسرار أصل في رواية الإمام ورش ورواية الإمام قالون. جميل. تعالوا بينا احنا كده خلصنا باب الاستعاذة، مش هاخد باب البسملة، باب البسملة ان شاء الله من المرة القادمة. جميل. كده اختنا لخصت ابنة امهات المؤمنين لخصت الدرس، لخصت الدرس في كله طبعا، وعملنا مقدمة من الإمام ورش ومن الإمام فسر سورة النحل. جميل جميل. ثاني شيء، لماذا يجب معرفة لأن جميعها كانت مترتبة؟ جميل، دي حراء الجنة لها صيغ عديدة من عزو الله في سورة، مش النمل النحل اختنا حراء الجنة من الشيطان الرجيم. فكمها الجمهور قال على النب، قيل الوجوب هيئتها الجهل أصلها. جميل، ده كده خلصنا خلصنا حاجة زي كده. ان شاء الله هناخد دلوقتي فقرة بقى ان احنا نقرأ سورة الفاتحة بكل من الإمام حفص والإمام ورش والإمام قالون، وأول كمان خمس آيات من سورة البقرة بلاش نزود، لغاية لما إن شاء الله ناخد المرة الجاية سناخد أحكام البسملة. اللي معاه مصحف يتابع معايا. طبعا الإمام حفص بيعد بالعد الكوفي، والعد الكوفي في سورة الفاتحة سبع آيات، وبيبسمل والبسملة عنده آية هنعرفها إن شاء الله من المرة القادمة. فهقرأ بالإمام حفص الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ده كده قطع الجميع، ويجوز أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويجوز لي أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أقف وأبدأ الحمد لله رب العالمين. الوجه الرابع وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كلمة مالك بإثبات الألف حفص، أما الإمام ورش وقالون فقالوا مالك يوم الدين، انتهى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هكذا حفص وورش وقالون. لكن الآية الأخيرة نقرأها بحفص أولا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا حفص. وهذا وجه قالون، فقالون يقرأ كحفص، لكن هناك وجه آخر لقالون فنتعلمه إن شاء الله بعد حصتين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقرأ الإمام ورش مثل الإمام حفص، يبقى كده الوجه الثاني كان للإمام مين؟ كان للإمام قالون. ثم أقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا للإمام حفص وقالون يقرؤون بالبسملة بين السور على الوجوب، فلا بد أن يقرأوا بالبسملة بين السور، بعكس الإمام ورش، فورش له أن يقول ولا الضالين ألف لام ميم، سكت بين السورتين دون بسملة، وله أن يقول ولا الضالين ألف لام ميم، وصل بين السورتين دون بسملة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا حفص وورش وقالون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا حفص وهذا قالون، إلا أن قالون له كذلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أما ورش فيقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا ورش يقول يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا للإمام ورش من طريق الشاطبي. أما من طريق الطيبة فله كلمة الصلاة للإمام الأصبهاني. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا حفص بقصر منفصل، ويجوز لقالون أن يقول هم يوقنون، ويجوز توسط المنفصل لحفص والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا لقالون، هذا الوجه الثاني. أما قراءة ورش فتقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة كلها أوجه جائزة أن يقصر أو يوسط أو يشبع المد البدل. هذا للإمام ورش. أولئك على هدى من ربهم. حفص يوسط أولئك المنفصل هو وقالون، أما ورش يشبعه فيقول أولئك على هدى من ربهم. ورش يقرأ بالتسهيل، أي تسهيل؟ هذا لم نقرأ بتسهيل بعد، هو طبعا يقرأ بتسهيل لكن لا يوجد في يومنا هذا ما يسهل. وبعدين ليه وأولئك هم المفلحون. هذا حفص وقالون، أما ورش وأولئك هم المفلحون. أنا انتهيت. هذا وجزاكم الله خيرا. طبعا أكيد أنتم مش هتفهموا حاجة لأن احنا في شوية دول، لأن احنا لسه ما خدناش كل أحكام ورش وقالون. أكيد هنعيد سورة الفتحة وأول 10 آيات من سورة البقرة يجي مرات عديدة حتى نعلم كيفية القراءة بالإمام حفص وورش وقالون بشكل صحيح. ابنة أمهات المؤمنين كيف تحفظ كيف نحفظ. ممكن توضيع. طيب اختنا كيف نحفظ هذه الأوجه؟ هندرسها، هنقول يجوز أوجه كذا، هنقول ده كله إن شاء الله في وقته. هناخد باب البسملة المرة الجاية ونشرح وهنحفظ هذه الأوجه. ممكن توضح كلمة الصلاة، يعني أوضحها زي ورش يغلظ اللام فيقول الصلاة الصلاة وبالآخرة. تفخيم هي اللام تفخم والتاء، الصلاة الصلاة مش صلاة الصلاة تاء الصلاة تاء تفخيم اللام فقط. تغليظ اللام، نعم. يلا يا أخوات أي سؤال؟ أنا أستأذن أترككم دقيقة. طيب أشعر أن أنتوا وجزاكم أي سؤال؟ أختنا غرفة الهداية هل بس بالراحة بقى يجوز استنى مشتقة للفردوس أنا مش فاهم يجوز إيه؟ هل قالون عنده ميم الجمع يضمها ميم الجمع يضمها ويصلها بحركتين فيقول هم يوقنون هم يوقنون هذا طبعا يجوز لقالون لكنه هو الوجه الثاني من لدي كتاب خلاص الكلمة الثانية في سورة البقرة هل نكت على كلمة ريب نعم ذلك الكتاب لا ريب وقف أقول فيه هدى للمتقين أو أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لكن أختنا المشتقة للفردوس اقتنمي اللهم فأنا استحت فيه الأصل الأولى أن أقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه الأفضل هذا الوجه أفضل من الوقف على ريب لكن كلاهما صحيح الأفضل لا ريب فيه والدليل على ذلك ورود هذا الموضع مرة أخرى في سورة السجدة ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين مش هقول ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين طبعا بلا يجوز فالتفسير والوقف يظهر من الجمل أو الآيات المتشابهة من لديه سؤال يكتب هل قالون من جم هل إعادة البسملة في أول سورة طورش واجب أم مندوب إيه هل إعادة البسملة في أول هل إعادة هل إيه كلمة معنى هل إعادة البسملة في أول كل سورة برواية ورش واجبة أم مندوب لا البسملة هناخد المرة الجاية أن هي أنتم ما تسبوش الأحداث هناخد أن هي واجبة لكل القراء العشرة حتى الإمام حمزة اللي ما بيبسملش بين السور فكل أي سورة لابد أن تبدأ ببسم الله لورش وحص وقالون وكل القراء العشرة جزاكم الله خيرا هل هنحفظ الشاطبية ما ظنش يعني اي سؤال قبل ما اخرج اي سؤال يا اخواننا جزاكم الله خيرا استاذنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته